يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والصيام والقيام، وأحياكم الله لكل عام، ومرة ثانية يتجدد اللقاء مع خير الكلام كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مشاهدي الكرام، هذه آية من سورة البقرة، جاءت عقب آيات الصيام، فالآيات التي سبقتها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وإذا سألك عبادي عني أحل لكم ليلة الصيام، ثم جاءت هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ما يجب على الصائم في نهار رمضان، وما يحرم عليه، وما يحل له بالليل في ليل رمضان، وما يحرم على العاكفين في المساجد، جاءت هذه الآية تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل. ومناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات ظاهرة، إذ أن الصائم الذي اجتهد في نهار رمضان فحبس نفسه عن الطعام والشراب ووطئ النساء لله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا، ثم دخل العشر فاعتكف في المسجد وحبس نفسه في مكان معين متفرغا فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، تاركا ملذاته بالليل وبالنهار على حد سواء، مثل هذا الصائم القائم المعتكف حري به أن يحرص على أكل الحلال الذي يفضي به إلى الاجتهاد في صالح الأعمال، وأن يجتنب أكل الحرام الذي يقعده عن صالح الأعمال، لأن اللقمة لها دورها في تنشيط الإنسان نحو الطاعة أو نحو المعصية، فالذي يأكل الحلال أكل الحلال ينشطه نحو الطاعة، والذي يأكل الحرام أكل الحرام ينشطه نحو المعصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال العلماء في قول الله تعالى كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إشارة إلى أن أكل الطيبات يعين على العمل الصالح، والعكس بالعكس، أكل الخبائث يعين على الأعمال السيئة القبيحة وارتكاب المحرمات. فلما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة ما يجب على الصائم في النهار وما يحرم عليه وما يحل له في الليل وما يحرم على المعتكف في المساجد بالنهار وبالليل، ناسب أن ينهى عن أكل الحرام الذي يقعد عن صالح العمل. ثم إن في آيات الصيام تخللت آية كريمة وهي قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذه الآية تخللت آيات الصيام وبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه يجيب دعاء من دعاه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أكل الحرام يمنع قبول الدعاء، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، وما طعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام يمنع قبول الدعاء، فكان من المناسب بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه قريب من عباده يجيب دعوة من دعاه، ناسب أن ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أكل الحرام الذي يمنع قبول دعائهم ويمنع الإجابة عنهم. ولا تأكلوا، الخطاب والنهي للمؤمنين الذين نودوا في آية الصيام بقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ولا تأكلوا، الخطاب للمؤمنين والنهي للمؤمنين. والأكل هو الأكل المعروف، الأكل ولا تأكلوا الأكل المعروف، وخصه بالذكر لأنه الغالب على حرص الإنسان على الحرام. الأكل هو الدافع للإنسان إلى الحرام، ولا مانع من دخول كل أنواع الاستيلاء على أموال الناس بغير الأكل في النهي أيضا. ولا تأكلوا نهي عام عن أخذ واستيلاء على أموال الغير، لكن خص الأكل بالذكر لكثرته وغلبته على حوائج الناس. ولا تأكلوا أموالكم، أموالكم أضاف الأموال إلى جماعة المخاطبين من المؤمنين، والمراد لا يأكل بعضكم مال بعض، ولكنه قال: ولا تأكلوا أموالكم، ولا تأكلوا أموالكم، والمراد لا يأكل بعضكم مال بعض. فهذا النهي كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، والمراد لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا. فالله سبحانه وتعالى في النهي عن القتل قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وفي النهي عن أكل أموال قال: ولا تأكلوا أموالكم، لينزل المؤمن أخاه منه منزلة نفسه. فكما يحافظ الإنسان على حياته يجب أن يحافظ على حياة الآخرين. وفي النهي عن أكل أموال ولا تأكلوا أموالكم، كما يحافظ الإنسان على ماله يجب أن يحافظ على مال الآخرين. فمال أخيك مثل مالك، يجب أن تحافظ عليه، وحياة الآخرين مثل حياتك، يجب أن تحافظ عليها. وحرمة الأموال والأنفس حرمة ثابتة عظمها النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكان يخطب بذلك صلى الله عليه وسلم في المحافل العام وفي المجامع العظيمة، في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل ضد الحق، الباطل ضد الحق، فمن أكل مال الغير بغير حق فقد أكل الباطل، فقد أكل مال الغير بالباطل. ما دام لم يأكل مال الغير بالحق يكون قد أكله بالإيه؟ بالباطل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأكل مال الغير عن طريق التجارة والبيع والشراء الذي يكون برضا الطرفين هذا من أكل مال الغير بالحق. تبيع وتشتري تأخذ ما في يد غيرك بمالك صار حلالا لك، أكل مال الغير بالحق عن طريق التجارة عن طريق البيع والشراء الغالب فيه رضا الطرفين، البائع راضي بما باع وراضي بما أخذ، والمشتري راض بما أخذ وراض بما دفع. ويدخل في أكل مال الغير بالحق أكل الصدقة والهدية والهبة، فإذا تصدق الغني على الفقير فأكل الفقير تلك الصدقة فقد أكل مال الغير بالحق. وإذا أهدى إنسان لأخيه هدية أو وهبه هبة فأكلها فهي من أكل أموال الناس بالحق. ويدخل في أكل مال الناس بالحق كل ما طابت به نفس صاحبه لأخيه، كل ما طاب به الإنسان نفسا للآخرين فأكلوه فقد أكلوا مال الغير بالحق. الله تبارك وتعالى يقول في مهور النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا أعطى الرجل المرأة صداقها وتملكته ثم أعطته منه شيئا أو ردته عليه كله طيبة بذلك نفسها فأكله فقد أكل مال الغير بالحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا طاب الإنسان نفسا بشيء أعطاه لأخيه فأكله فقد أكل مال الغير بالحق. وأما أكل أموال الناس بالباطل فالباطل كما قلت ضد الحق، فمن لم يأكل أموال الناس بالحق أكلها بالباطل. وأكل أموال الناس بالباطل له صور كثيرة، منها الغصب. إنسان يخلي ماشي إنسان ماشي وفي ذي الشنطة فيها الفلوس يخطفها ويطلع يجري غصبها. السرقة معروفة. جحود الدين، إنسان استدان من إنسان استقرضه فأقرضه فجحد الدين، هات اللي عليك ما عليش حاجة، ولا سيما إذا ما كانش فيه لبين ولا شهود. جحود الوديعة، إنسان معاه مبلغ ومسافر وبعدين خايف عليه يسيبه في البيت فاستأمن أخا له قال يا فلان هذا المال أمانة عندك على ما أرجع من السفر إن شاء الله، لأن فيش حد في البيت وخايف أسيب المال في البيت وليس في أحد. فلما رجع من السفر طالب صاحبه بوديعته جحدها وأنكرها، أكل أموالك بالباطل. جحود العارية، يستعير من أخيه شيئا ثم يجحد ولا يرد، أكل أموالك بالباطل. ومن أكل أموال الناس بالباطل الربا الاقتراض بالزيادة، يأخذ الألف يرجعها ألف وعشرة ألف ومية. القمار والميسر كل هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وما يأخذه الناس ويكسبونه بسبب الغش في البيع والشراء، الغش الذي صار ظاهرة متفشية في المجتمع، والشاطر اللي غش، والشاطر اللي يروج البضاعة الخربانة الفاسدة ويبيعها. كسب المال عن طريق الغش في المشراء من أكل نزب الباطل، أكل أجرة العامل، أنك أنت تستأجر عاملا يعمل عندك، يعمل في بيتك، يعمل في مصنعك، يعمل في محلك، يعمل في مزرعتك، تستأجر إنسانا يعمل لك عملا، فإذا فرغ من عمله لا تعطيه أجرته، الأجرية أنت أخذتها بأكلت أموالك بالباطل. أخذ العامل الأجرة على عمل لم يعمله، إنسان يدعي أنه عمل عملا ولم يعمل به، إنسان مكلف بعمل، موظف في مكان ما، في وظيفة ما، لا يذهب إلى عمل ويتقاضى المرتب آخر الشهر. بعض الموظفين بعد الدوام الرسمي وانتهى ساعات العمل الرسمية يطالب بإضافة، أنا سهرت وتأخرت في الشغل وما تأخرتش ولا حاجة. فأخذ العامل الأجرة على عمل لم يقم به من أكل أموال الناس بالباطل. الأخذ من الزكاة والصدقة والأوقاف بغير استحقاق، إنسان يأخذ من الزكاة وليس أهلا لها، يأخذ من الصدقات وليس أهلا لها، يأكل من الأوقاف وليس أهلا لذلك، كل هذا ونحوه من أكل أموالنا بالباطل، لا يحل ذلك بوجه من الوجوه. وأكل أموال الناس بالباطل على اختلاف صوره كبيرة من الكبائر، توعد الله تعالى عليه بالنار، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل أكل مال اليتامى، أكل مال اليتيم، هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وقد توعد الله عز وجل عليه أيضا بنفس الوعيد، فقال عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فعلى المسلمين والمسلمات الذين صاموا في نهار رمضان عن الحلال وعن المباحات لله عز وجل، عليهم بعد رمضان أن يصوموا عن المحرمات. لا يعقل أن نصوم عن الحلال في رمضان لله إيمانا واحتسابا وبعد رمضان نأكل الحرام الذي حرمه الله علينا أبدا. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولما نهى سبحانه وتعالى عن أكل أموالنا بالباطل نهيا عاما، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقد ذكرنا صورا للباطل، يبقى هذا نهي عام، كل من أكل مال الغير بغير حق يبقى أكل مال الغير بالباطل. لما نهى الله تعالى المؤمنين عن أكل أموال الناس بالباطل نهيا عاما، خص بعد ذلك نوعا من أنواع الباطل بالنهي لشدة خطره وعظيم ضرره. ذلك أن التخصيص بعد العموم يدل على زيادة الخاص على ما وصف به العام، التخصيص بعد العموم يدل على زيادة الخاص على ما وصف به العام، فإن كان ذكر العام في معرض المدح كان الخاص أشد مدحا من العام. يعني مثلا الله تعالى يقول: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجعل الله تبارك وتعالى من عادى الملائكة عدوا لله، ثم خص من الملائكة جبريل وميكال، فدل على زيادة فضلهما وشرفهما وعظيم مكانتهما عند الله سبحانه وتعالى. فالتخصيص بعد العموم يدل على زيادة الخاص على ما وصف به العام، فإن كان العام قد ذكر في معرض المدح يبقى المخصوص بالذكر بعد العموم نصيبه في المدح أكثر، وإذا كان العموم قد ذكر في سبيل على سبيل الذم والقدح كان المخصوص أكبر حظا وأوفر نصيبا من العام في الذم والقدح. وهنا في الآية التي معنا نهى الله تعالى نهيا عاما عن أكل أموال الناس بالباطل، ثم خص الرشوة بالذكر، ثم خص الرشوة بالنهي، فدل على قبح أكل أموال الناس بالباطل، وأن الرشوة أشد قبحا وأعظم ذما وأشد خطرا وأعظم ضررا. فقال عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتدلوا بها إلى الحكام، المعنى ولا تدلوا بها أي بأموالكم إلى الحكام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها أي بالأموال إلى الحكام. الإدلاء معروف مأخوذ من إدلاء الدلو وإرسالها في البئر للاستقاء. الواحد لما يمسك الدلو كده والحبل في ايده ويرمي الدلو في البير عشان يطلع المية، ها ده اسمه الادلاء، ادلى بدلوه. وفي قصة يوسف عليه السلام لما القاه اخوته في البئر وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فادلى دلوه، فادلى دلوه ليستقي الماء من البئر، لان البير بيكون عميق والميه بتبقاش على سطح الارض، فبنحتاج عشان نعبي من البير لدل مربوط في حبل طويل نرمي الدلو في الاسفل البير نطلع الميه. فكذا ثم استعير الادلاء لكل قول او فعل يدلى به توصلا الى شيء، يقال ادلى فلان بحجته، ادلى فلان بحجته، كأنه أرسلها ليصل إلى مراده، كإدلاء المستقي الدلو في البئر ليصل إلى مطلوبه من الماء. ومعنى الآية لا تلقوا ببعض الأموال إلى حكام السوء على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس. لا تدلوا أي لا تلقوا ببعض أموالكم إلى حكام السوء على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الدافع والآخر، المعطي والقابل. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، قال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه الدين وليس فيه بينة فيجحد الدين ويخاصم من الحكام وهو يعرف أن الحق عليه ويعلم أنه آثم آكل حراما. ابن عباس رضي الله عنه بيقول في الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام، بيقول هذه في الراجل يبقى عليه دين وصاحب الدين استأمنه قال له معكش 1000 جنيه؟ قال له معايا 2000 تفضل، ولا خد عليه ورق ولا شيكات ولا وقع ولا بصم ولا شهد عليه. فيأتي المدين ويجحد الدين لأن فيش بينة، وبعدين يروح للمحاكم ويدفع رشوة علشان يبرأوه. أقول أنا ابن عباس بيقول إن هي في الرجل يكون عليه الدين ليس عليه بينة فيجحد. أقول الواقع المرئي والمشاهد النهاردة بيبقى الرجل مدين والدين مكتوب ومشهود عليه وموقع عليه، ومع ذلك يجحده أيضا، ما إن فيه الدين مكتوب والشهود موجودين وهو موقع، ويجحد وينكر ويقاضي ويروح المحكمة. وأسهل شيء يعمله في أول حاجة الطعن في التوقيع، اتهام التوقيع بالتزوير، وخد بقى على المحكمة ما تثبت إن التوقيع توقيعه مش مزور، ها عدد سنين وسكة المحاكم طويلة. فمثل هذا الإنسان الذي يجحد ما عليه ويدفع الرشاوى ليبطل حق الناس ويبرئ ذمته لا يجوز لأحد أن يتوكل عنه ولا أن يدافع عنه، لأن الله تعالى قال ولا تكن للخائنين خصيما، ولا تكن للخائنين خصيما. وقال للذين يدافعون عن أمثال هؤلاء ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. إياك يا عبد الله أن تظن إنك أنت لما المحكمة حكم براءتك من الدين الذي يلزمك وأنت تعلم أنه في ذمتك، إياك أن تظن إن المحكمة حكم براءة ما أنت بريء، لا، القاضي حكم على أوراق قدام، أنت يعني قدرت تجيب شهود زور وقدرت تعمل كذا وقدرت تعمل كذا وخصمك ضعيف ما قدرش يثبت حقه، فهل تظن إن القاضي لما برأك أنت صرت بريئا؟ لا والله أبدا، الحق في ذمتك لازم وستدفعه يوم القيامة. أتدرون ما المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فإن فنيت حسنات قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. إن الرشوة مشاهدي الكرام من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكلها وموكلها، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، واللعنة لا تكون إلا على أمر عظيم ومنكر كبير. لما يجي في القرآن أولئك عليهم لعنة الله ويقول الرسول لعن الله فلانا، اللعن لا يكون إلا على أمر عظيم ومنكر كبير. والرشوة كذلك، الرشوة خطرها عظيم وضررها جسيم على الأفراد والمجتمع سواء بسواء، لأن بالرشوة يتغير حكم الله، وبالرشوة تضيع حقوق عباد الله، وبالرشوة يصير الباطل حقا والحق باطلا، نسأل الله السلامة والعافية. الرشوة بها يتغير حكم الله، وبها تضيع حقوق عباد الله، وبها يصير الباطل حقا والحق باطلا. والرشوة تكون في الحكم فيقضى من أجلها لمن لا يستحق، أو يمنع من يستحق، أو يقدم من غيره أحق بالتقديم. الرشوة في الحكم. وبعدين ساعة التنفيذ تكون الرشوة في تنفيذ الحكم. فإذا حكم الحاكم بحكم الجهات بقى التنفيذية اللي هتنفذ الحكم بالرشوة تتهاون في تنفيذ الحكم. روحنا ما لقناهوش، ده هربان، ده مش موجود. فالرشوة تكون في الحكم، يقضى من أجلها لمن لا يستحق، أو يمنع من يستحق، أو يقدم من غيره أحق بالتقديم. وتكون في تنفيذ الحكم فيتهاون، يتهاون من عليه تنفيذ الحكم في تنفيذه من أجل رشوة يأخذها. والرشوة تكون في الوظائف والمسابقات. الإعلانات تملأ الجرائد والصحف، مسابقة عايزين 10,000 موظف، والبطالة زي ما انتم عارفين الشباب بيشتكوا منه. ففرصة إعلان عن مسابقة، عن وظيفة، وظائف شاغرة، يتسارع الشباب إلى التقديم وتقديم مستندات طمعا وأملا. وإذا بالرشوة يقدم من أجلها من لا ينجح في المسابقة، وربما تعطى الأسئلة لهم قبل موعد المسابقة، تسرب الامتحانات، تسرب الامتحانات. للي دفع الرشوة ياخد امتحان، خد يا ابن امتحان اهو، جاوبوا عليه في البيت وبهات الورقة تجابه وانت جاي. فيتولى الوظيفة من غيره أحق منه. وكذلك تكون الرشوة في تنفيذ المشاريع. عايزين نرصفوا طريق، عايزين نبنوا مدرسة، عايزين نبنوا مستشفى. طبعا في مناقصات في الآخر بتلسي على مقاول، فرد أو شركة أو غيره، بيبني المبنى، بيرصف الطريق، بيعمل الكوبري إلى غير ذلك، مشاريع غير موافق تماما للشروط المتفق عليه. كرست الشروط، المشروع مش مطابق تماما للشروط، ويأتي المسؤول للاستلام وبالرشوة المشروع تمام وناجح، ويمكن يقدم كمان شهادة شكر للشركة المنفذة على جهدها التي قامت به من أجل المشروع، ولا يلبث المشروع سنة أو سنتين حتى ينهار ويحتاج إلى إنشاء جديد. ده كله بيضر الفرد، بيضر المجتمع، بيضر الدولة، بيهدر الأموال، بيضيع الأموال العامة اللي هي مالي ومالك ومال كل فرد فينا. مشكلتنا ان احنا مش واخدين بالنا ايه كلمة مال عام دي. يا عم ده مال عام، مال عام ده مال مين؟ ملك مين؟ ما هو ملكي وملكك وملك كل فرد في المجتمع. يجب ان نحافظ على المال العام كما نحافظ على اموالنا. وقد نبهت على إضافة الرب عز وجل الأموال إلى جماعة المخاطبين في النهي: ولا تأكلوا أموالكم. ما أنت لو بتسرقني أكلت مال مالك أنت، ده مالي مالك، أنا سأنفعك بمالي كما أنت تنفعنا بمالك. لما تختلس من الدولة ما أنت نهبت المال العامل، هو مالي ومالك. ولا تسأل عما ينتج عن الرشوة من الأضرار التي لا تعد ولا تحصى، من ضياع الكرامة وهضم الحقوق وقبر النبوغ. الشباب النابغ اللي عنده أفكار نيرة وعنده وطنية وعايز يخدم وعايز ينتج، تقدم مسابقة دي ما وفقش، طب المسابقة التانية ما وفقش، طب التالتة ما وفقش، يسأل أنا كويس وحالي كويس، يقول بس أنت ما دفعتش، يحطم ويجيله إحباط، ولا يفكر بعد ذلك في النهوض ببلدي ولا بناء وطني. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلش يا فضيلة الشيخ، بس خلي حضرتك معايا كده بإذن الرحمن، ربنا يكرمك واسمعني لأني تعبانة ومريضة ومش قادرة أتكلم أصلا.
طيب اتفضلي.
ربنا يجزك عنا خير. دلوقتي أنا يعني من حوالي 21 سنة طلقت من زوجي وكان معايا بنتين بفضل ربي، ربنا عني من ساعتها من سنة 91 لحد النهاردة، ربنا عني وأكرمني، ما كنت طالعة من جوزي لا بيت ولا أي حاجة بفضل الله، ربنا عني واشتغلت وربيتهم والحمد لله في منهم بنت تزوجت. الكلام ده متجوزة بقى لها حوالي 3 سنين، البنت انت معاها بنت تانية مخلفها بقى لها سنتين. بقى لي فترة وأنا كلمت حضرتك قبل كده على إنها لبست النقاب، دلوقتي غضبانة بقى لها 3 أشهر من قبل شهر رمضان وشعبان ورجب كمان 3 أشهر، لا بيديها فلوس ولا عاوز يعترف بأي حاجة، وفي نفس الوقت غير قانون الشقة وفي نفس الوقت رفض النقاب ويقولوا لي رجعيها زي ما مشت، برغم إن هي كانت مروحة قال لها ما تجيش إلا ما تقلعي النقاب. وجلنا هنا البيت أهله وكنا موجودين وقلنا له يا ابني حقك علينا وسامع عشان خاطر ربنا، البنت فعلا مش قادرة تقلع النقاب واغمى عليها لما بيقول لها اقلع النقاب وأخوه عمال يقول لها اقلعيه وأنا اللي شايل الوزن، البنت ما قدرتش صرخت وقعت تعيط وبقت حاطه ايدها على وشها. تخيل اما الاقي بنتي بالحاله دي ومحتفظه بدينها بفضل ربنا ومش عايزه تكشف وجهها، انا اعريها ازاي؟ يقولوا لي قلعيها النقاب، انا اعليها ازاي وان هي بنت تانية لاختها منقبه لوحدها بفضل ربنا؟ ربنا اكرمني فيهم، انا قلعهم، انا منتقبه من اهلي اكتر من 20 سنه من ساعه ما طلقت.
اسمعي النصيحه، بارك الله فيك، اسمعي النصيحه. أسأل الله أن يصلح لك أحوال بناتك وأن يسترهن إن شاء الله ويوفقهن في حياتهن. الجواب أولا أو النصيحة والإرشاد للأزواج الذين يكرمون بزوجات صالحات مسلمات عابدات يتقين الله عز وجل ويلتزمن بالحجاب الشرعي كما أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأزواج الذين يمنعون نساءهم من النقاب نقول لهم الله أكرمكم بنساء صالحات، والرسول يقول الدنيا متاع وخير متاع زوجة صالحة. أنت أيها الرجل يجب أن تحمد الله أن ربنا أكرمك بمثل هذه الزوجة المحافظة على دينها اللي بتستر نفسها عن غيرك، مش عايزة حد يشوفها غيرك أنت. فمثل هذه المرأة يجب أن تعلم أن هي امرأة أمينة هتحافظ عليك في نفسك ومالك وشرفك وعرضك وأولادك وبيتك، لأن الله قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فمن أكرم مثل هذه الزوجة يجب أن يحملها فوق رأسه وأن يجعلها في عينيه وأن يكون عونا لها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإياك أياك أيها الزوج أن تنهى امرأتك عن النقاب وأن تمنحها منه، لأنك بذلك تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. ثم أنت أيتها الوالدة السائلة عن ابنتك وزوجها الذي يمنع من النقاب، أقول لك النقاب العلماء مختلفون في وجوبه وعدم وجوبه، ونحن نقول بوجوبه، لكن الحفاظ على الأسرة وسلامة الأسرة واستقرار الأولاد عندنا أولى، إن هذا أمر متفق عليه والنقاب مختلف فيه. فإذا أصر الرجل على ألا تتنقب امرأته نقول للزوجة اتقي الله واصبري ومعليش زي بعضه، اصبري شوية كده وبعدين ما تجعليش مشاكل ولا تجعلي النقاب سببا للطلاق، اصبري على زوجك واستعين عليه بالدعاء ان ربنا يهديه ويصلح حاله. وبعدين المرأة المنقبة المفروض انها امرأة صالحة عندها شيء من الدين، عندها شيء من الفقه في الدين، عندها شيء من العلم، عليها ان تقوم بدورها في دعوة زوجها الى الله وأمري بالمعروف ونهي عن المنكر، وعليها أن تستعين بالله ثم بأهل العلم وطلاب العلم وأئمة المساجد في الحي التي هي فيه على زوجها أن يدعو إلى الله ويأمرونه بالمعروف وينهون عن المنكر، والله سبحانه وتعالى يهديه ويصلح حاله. أي أم سلمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
ضمن الشيخ في أخت إلنا يعني هي عادة الدورة بتجيها 5 أيام، ففي رمضان أخذت مانع مشان توقفها مشان ما تيجي في الأيام الأخيرة مشان تستمر في الصيام. إجت يوم العيد استمرت 5 أيام وراحت الدورة غابت، بعد يومين ظهرت اليوم السابع اللي بتكون هي فيها ما في دورة، يعني ظهرت عليها هي كانت صايمة، فاضطرت يعني سألت ناس كثير قالوا إنه حيض يعني دورة إنه لازم تفطر وكذا، فهل هذا جائز ولا استحاضة ولا ترجع هي تحسب على الأيام اللي كانت تصوم وتصلي؟ واليوم الثاني نفس الشيء يعني
يا أم سلمى، بعد الخمس أيام اللي هي معتدى عليها هل رأت هل رأت علامة الطهر؟
ظهرت علامة الطهر.
إذا رأت المرأة علامة الطهر التي تراها كل شهر وتستدل بها على انتهاء الحيض وبداية الطهر، فلا يضرها ما نزل بعد يوم أو يومين أبدا.
يعني لو أنه شيخ بعد إذنك، لو أنه دم يعني لو
أيوة ما دامت رأت علامة الطهر وهي القصة البيضاء،
يعني هذه يعني الأيام يعني امبارح واليوم اللي ما صلت فيهم كيف تسوي؟
ما لا أخطأت، عليها تقضي الصلاة التي تركتها، عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها ما دامت
يعني
قد رأت. اسمع يا أم سلمى، ما دامت قد رأت علامة الطهر القصة البيضاء التي تراها كل شهر وتستدل بها على انقطاع الحيض وبداية الطهر، فلا يضرها ما نزل بعد يوم أو يومين، إنما هو استحاضة، والاستحاضة لا تحرم الحلال ولا تمنع المرأة من واجب.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك،
شكرا.
مشاهدي الكرام، الرشوة مرض اجتماعي خطير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعنا منه. الرشوة مضارها عظيمة وخطرها جسيم على الفرد والمجتمع، بها ضياع الكرامة وهضم الحقوق وقبر النبوغ وتلاشي الجد في العمل واضمحلال الغيرة على أداء الواجب. يذهب كل هذا ويحل مكانه الخمول والضعف والغش والخيانة، وتصاب مصالح الأمة بالشلل، وعقول النابغين بالعقم، ومواهب المفكرين بالجمود، وعزائم المجددين وهممهم بالخور والفتور. فهل أنا الأوان لنتغير؟ القاعدة العريضة عايزة تغيير، بعد التغيير اللي ربنا أكرمنا به عايزين القاعدة كمان تتغير، عايزين نتخلص من هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة التي تضر الأفراد والمجتمعات. مش عايزين ابن من أبناء الوطن نابغ عنده طموحات وعنده عبقريات وعايز يشتغل ويخدم ايه وطنه وابني بلده، مش عايزين يحبط انه يقدم في وظيفة مرتين وثلاثة وبعدين لم يوفق، ليه في الاخر يكتشف ان في ناس دفعت ودخلت الوظيفة وليست اهلا، وهو الاهل والكف منع لانه لم يدفع. ثم قد تلبس الرشوة ثوبا مستعارا وتأخذ اسما غير اسمها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان الناس تسمي الاشياء بغير مسمياتها، من تلبيس ابليس واعوانه من شياطين الجن والانس سواء، يسمون الاشياء بغير مسمياتها. الربا سموه الفوائد البنكية، الفوائد ما شاء الله فائدة، اسم جميل فوائد. الخمر سموها مشروبات روحية ما شاء الله. الرشوة سموها هدية إكرامية، انت بتسميها رشوة يا اخي، دي هدية دي إكرامية. ها، قد تلبس الرشوة ثوبا مستعارا يشف عن حقيقتها، فتكون في صورة هدية أو في مجاملة في بيع أو شراء. يروح الموظف يشتري من واحد هو عارفه، فإن حجم 200 يدهله ب20، ها، أو إبراء من دين، يكون عليه دين وبعد يقول له طب اللي عندك احنا مش عايزين، احنا مسامحينك فيه، عشان بكرة حيروح له عشان مصلحة. كل هذه حيل لا تغير الحقائق، وهي في جميع الصور رشوة بشعة المنظر، سيئة المخبر، كريهة الرائحة، ملوثة للشرف، مضيعة للعفة والكرامة والمهابة. فلعنة الله على الراشي والمرتشي، لعنة الله على الراشي والمرتشي. كم ضيع من حقوق وأجلب من مضار وظلم أنفسهما وأمتهما ظلما عظيما بإفساد أخلاق أبنائها وتضييع أمنها وإهدار أموالها. وحسابهم على الله القائل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومن الرشوة ما يأخذه الموظفون في المصالح العامة من المراجعين. الموظف موظف في أي مكان، وضع في هذا المكان للقيام بعمل، والدولة تعطيه المرتب آخر الشهر. أي شيء يأخذه هذا الموظف في أي مكان كان من المواطن الذي يراجعه لمصلحته هو رشوة، سواء بادر المراجع بدفعها مقدما بدون طلب من الموظف، أو طلبها الموظف صراحة، أو ألجأه إلى الدفع وأكرهه. طب معلش والله أصل الختم مش موجود النهاردة، بس الأستاذ اللي حيمضي لكم مش موجود النهاردة، طب بكرة، طب بكرة. في الآخر بقى يقول: يا عم افهم بقى، افهم وخلص نفسك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
أيوة أم علاء. عليكم السلام ورحمة الله.
عزك الله وكل عام وأنت بخير، وعزك الله الإسلام والمسلمين.
وبكم إن شاء الله أنتم بخير.
الله يكرمك. أنا فهمت شرح فضلتك الممتع أن الربا مثلا الربا حرام بأشكاله والرشوة حرام بأشكالها، فما يحيرني وقول الله تعالى ما لا أفهمه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. فهل يؤكل الربا مثلا ضعف واحد ولا يؤكل أضعاف مضاعفة؟ ثانيا، في سورة النور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحدا أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ما لا أفهمه أيضا أن الله يأمر المؤمنين أن لا يتبع خطوات الشيطان، ومن فضل الله ورحمته في هذه الآية الكريمة أنه لا يطهر من يتبع خطوات الشيطان من الذنوب ودنس المعاصي كما في معاني الآيات. فهل يعني هذا فضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا أفهمه.
طيب تفضلي. أيها فضل الشيخ. يا فضل الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته ومغفرته.
فضيلة الدكتور عبد العظيم بدوي،
حياك الله وبياك.
كل عام أنتم بخير
وأنتم بكامل الصحة والعافية.
الحقيقة إحنا ما رأينا موظفا مرتشيا ختم له بخير،
نسأل الله السلام والعافية.
والقاعدة التي علمتمونا إياها في المنصورة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم.
وأود أن أقول لأمتي العريقة: لابد من الانتباه لآثار الذنوب.
نعم.
فهذا أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول لصحابة وبعض التابعين: إنكم اليوم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر.
نعم.
كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من الموبقات.
نعم.
وأود أيضا أن أضع حلا للذين يحفظون كثيرا من النصوص ولا يعملون بها.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأسباب، أسباب الفجوة بين النص والواقع.
نعم.
ومنها موت الصالحين وقبض العلماء والاستهانة بالذنوب.
نعم.
فيا أمتنا الحبيبة لا تفرقوا بين ما ينزل علينا من بلاءات وبين ذنوبنا.
نعم.
فلنتب جميعا إلى الله ولنتحاب في الله ولنمتنع عن الرشوة والزنا.
نعم.
وعن مشاهدة الأفلام والمسلسلات.
نعم.
وأن نتابع أمثال قناة الرحمة والناس والحافظ وأخواتنا الإسلامية. نفع الله بعلمائنا وجزاكم الله خيرا
وإياكم، وشكر الله لك. أخونا فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن جزاه الله خيرا ذكرنا بضرورة التوبة إلى الله عز وجل، وبعدين عجل لنا بشيء كنا سنختم به، هو التحذير من أكل الحرام عموما والرشوة خصوصا. فالشيخ جزاه الله خير ذكر أمر خطير جدا من عقوبات أكل الحرام ولا سيما الرشوة، ومنها سوء الختام والعياذ بالله، سوء الختام والعياذ بالله. حسن الختام له أسباب وسوء الختام له أسباب. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا بيوصيني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كيف يا رب؟ في أسباب نأخذ بها. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، ده كلام مسعود. وحسن الختام لأزواج كثير، والاجتهاد في الصالح العام كله. في المقابل سوء الختام من أسبابه الاجتهاد في المعاصي، ومنها أكل الحرام. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في أسباب سوء الختام قول بعض السلف: الكبائر بريد الكفر، كما أن النظرة بريد الزنا. الرجل والعياذ بالله لما يبتلى بالنظر للنساء المتبرجات السافرات يعشق، ولما يعشق يسعى الحرام حتى يقع فيه. فبيقول الكبائر بريد الكفر كما أن النظر بالزنا. وذكر أمثلة كيف أن الكبائر من أسباب سوء الختام كما ذكرنا أخونا فضل الشيخ أحمد عبد الرحمن. فقال من الأمثلة ذكر ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن دواء الشافي أن رجلا كان يتعامل بالربا، يعني الرجل عنده قرشين وقعد كده والناس طلع داخله، هات 1000 1100، هات 2000 2200، وهكذا. فبيقول لما حضرته الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله بلقنوا الشهادة كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد بالموتى المحتضرين، اقعد عند المحتضر كده وقول له قل لا إله إلا الله. ليه؟ رجاء أن تكون آخر كلامه فيدخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فابن القيم بيحكي أن رجل كان بيتعامل بالربا فقعدوا عند رأسه بيموت عشان يلقنوا الشهادة قل لا إله إلا الله، فجعل يقول 10 بـ11، قل لا إله إلا الله جعل يقول 10 بـ11، فما زال يقول 10 بـ11 حتى مات والعياذ بالله. فيا إخواني بارك الله فيكم، إياكم وأكل الحرام. اعلموا أن الله سبحانه وتعالى سمى الحرام سحتا، سمى الحرام سحتا، فقال عز وجل: أكالون للسحت، أكالون للسحت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. السحت والحرام، الرشوة، السرقة، الاختلاس، النهب، الغصب، الحرام اسمه سحت، والسحت معناه الاستئصال. ربنا سبحانه وتعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لما جاء السحرة أول النهار عشان يغلبوه كما دعاهم فرعون، ذكرهم بالله وخوفهم من قال: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فيسحتكم يستأصلكم يعني يمحوك جميعا ولا يترككم أحدا. فالله سبحانه وتعالى سمى الحرام سحتا، لأن الإنسان إذا أسرف الحرام ذهب ماله كله، ذهب ماله كله، لم يبقى عنده لا شيء من الحلال ولا من الحرام. كما قال تعالى: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، يسحته يستأصله. والواقع المشاهد قدام عينينا، كم رأينا ممن ابتلوا بالحرام سحتوا ومحقت أموالهم. فالله الله عباد الله، عايزين التغيير الذي يريده الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن وفقنا لذلك فيومئذ فقط يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وعسى أن يكون قريبا وأن تقر أعيننا به. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن.